الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 500 من تفسير البغوي، والسادس من تفسير سورة الحج. وأذن في الناس أي أعلم ونادي في الناس بالحج، فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي، فقال عليك الأذان وعلي البلاغ، فقام إبراهيم على المقام فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال، فأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال يا أيها الناس، ألا إن ربكم قد بنى بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم، فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. قال ابن عباس فأول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجا. وروي أن إبراهيم صعد أبا قبيس ونادى، وقال ابن عباس عنا بالناس في هذه الآية أهل القبلة. وزعم الحسن أن قوله وأذن في الناس بالحج كلام مستأنف، وأن المأمور بهذا التأذين محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. قوله تعالى يأتوك رجالا مشاة على أرجلهم جمع راجل، مثل قائم وقيام وصائم وصيام، وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزول، يأتينا من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد، وإنما جمع يأتينا لمكان كل وإرادة النوق. ليشهدوا ليحضروا منافع لهم، قال سعيد بن المسيب ومحمد بن علي الباقر العفو والمغفرة. وقال سعيد بن جبير التجارة، وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس قال الأسواق، وقال مجاهد التجارة، وما يرضي الله به من أمر الدنيا والآخرة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني 10 ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. قيل له معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، هذه المعدودات. وفي رواية عن طاعة ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر أيام التشريق. وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات هي يوم النحر وأيام التشريق، لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحوها، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب. وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا، واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع. قال لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهيني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة حجة الوداع. وقدم علي ببدن من اليمن وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ونحر علي ما بقي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر، فأكل من لحمها وحسن مرقها. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع، هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر لا يأكل من جزاء الصيد والنذر، ويأكل مما سوى ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال مالك يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى جزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل مما من واجب سواهما. الصحيح أنه يأكل من دم التمتع، ويأكل كذلك من دم القران ومن الهدايا المستحبة، ولا يأكل مما وجب عليه بالفدية وجزاء الصيد. قوله عز وجل وأطعموا البائس الفقير، يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له، والبائس الذي اشتد بؤسه، والبؤس شدة الفقر. قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر والشعر، تقول العرب لمن استقذر ما أتفثك، أي ما أوسخك والحاج أشعث أغبر، لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره، فقضى التفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم، والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها، وقال مجاهد هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل التفث هنا من رمي الجمار. قال الزجاج لا نعرف التفث معناه إلا من القرآن. قوله تعالى وليوفوا نذورهم، قال مجاهد أراد نذر الحج والهدي، وما ينذر الإنسان من شيء يكون في هذا الحج أي ليتموها بقضائها. وقيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره، وقيل أراد به الخروج عما وجب عليه نذر ولم ينذر، والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وفى بنذره. وقرأ عاصم برواية أبي بكر وليوفوا بنصب الواو وليوفوا وتشديد الفاء وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، أراد الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة طواف القدوم، وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعا ويرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعا، وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد وهو أبو عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمره، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. قال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عيار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعا اتفق عليه. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتي به. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال أخبرنا أعمش قال أخبرنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عكرى حلقا أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. فثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز له أن ينفر. والطواف الثالث هو طواف الوداع لا رخص فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعة، فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع. قال أخبرنا عبد الوهاب محمد بن الخطيب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض اتفق عليه. والرمل مختص بطواف القدوم ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع، هذا هو الصحيح. قوله بالبيت العتيق اختلف بمعنى العتيق. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة سمي عتيقا لأن الله اعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط. وقال سفيان بن عيينة سمي عتيقا لأنه لم يملك قط. قال الحسن وابن زيد سمي به لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس، يقال دينار عتيق أي قديم. وقيل سمي عتيقا لأن الله اعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان. ذكر الأقوال الطبري ثم قال ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناه عنه في قوله بالبيت العتيق وجه صحيح غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر، غير أن الذي روي عن ابن الزبير أولى بالصحيحين كان ما حدثني به محمد بن السهل البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح ضعيف. قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأن الله عتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط. قال ذلك أي الأمر ذلك يعني ما ذكر من أعمال الحج ومن يعظم حرمات الله أي معاصي الله وما نهى عنه وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكه. وقال الزجاج الحرم ما وجب القيام به بها من الآيات. وقال ابن زيد الحرمات هنا البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام فهو خير له عند ربه أي تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخرة. قوله عز وجل وأحلت لكم الأنعام أن تأكلوها إذا ذبحتموها وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم تحريمه. يقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي عبادتها يقال كانوا على جانب منها كونوا على جانب منها فإنها رجس أي سبب الرجس وهو العذاب والرجس بمعنى الرجس. قال الزجاج من هنا للتجنيس أي اجتنبوا الأوثان التي هي رجس واجتنبوا قول الزور عن الكذب والبهتان. قال ابن مسعود شهادة الزور وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ هذه الآية وقيل له يقول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به. قال قتادة كانوا في الشرك يحجون ويحرمون البنات والأمهات والأخوات وكانوا يسمون حنفاء فنزلت حنفاء لله غير مشركين به أي حجاجا لله مسلمين موحدين يعني من أشرك لا يكون حنيفا ومن يشرك بالله فكأنما خر أي سقط من السماء إلى الأرض فتخطفه الطير أي تستلبه الطير وتذهب به والخطف والاختطاف تناول الشيء بسرعة. وقرأ أهل المدينة فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أي يتخطفه أو تهوي به الريح أي تميل به وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد معناه أن بعد من أشرك من الحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح فلا يصل إليه بحال. وقيل شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تسقطه الريح فهو هالك لا محالة إما باستلاب الطير لحمه وإما بسقوطه إلى المكان السحيق. وقال الحسن شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل فلا يقدرون على شيء منها. قد جاء في حديث البراء بن عازب أن هذا حين ترفع روح الكافر إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء فيطرح طرحا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح مكان سحيق. إلى هنا بارك الله فيكم.